واعلموا انه لم ينجو احد منكم بعمله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ذاته مؤكدا انه هو ايضا لم ينجو بعمله، وانما الناجي هو فضل الله سبحانه وتعالى. إذا سمع أحدنا هذا الكلام فقال: إذا فلأنفض يدي عن العمل، ولا علي أن أعرض عن أوامر الله عز وجل أو أن أنغمس في محرماته، فإن الذي يسعدني هو فضل الله، والذي يشقيني هو ابتعادي عن فضل الله عز وجل. هذا الخطأ من نوع ذلك الخطأ تماما. ولا مانع ان نعود الى شيء من التفصيل نستذكر به ما قلناه في دروس العقيدة من قبل. لا شك ان الله عز وجل اقام هذا الكون على سنن وعلى قواعد، تتلخص هذه القواعد والسنن في انه ربط اشياء باشياء، فتبدى لنا من خلال ذلك ان البعض منها اسباب والبعض مسببات. ربط المطر بالغيوم، وربط المطر بالنبات، وربط النبات بالغذاء، وربط الغذاء بالإشباع، وربط الماء بالري. هذه علاقات أقام الله سبحانه وتعالى الكون عليها، والأمثلة كثيرة لا تحصى، ولكن قلنا واعتمدنا فيما قلناه على دليل علم، بل أدلة علمية منطقية دقيقة، قلنا إن هذه الأسباب وهذه العلاقات الظاهرة ليست لها جذور ذاتية أبدا، وإنما الفعال هو الله عز وجل. فلا أبخرة البحار تكون السحب، ولا السحب بحد ذاتها تعتصر الأمطار، ولا الأمطار بطبعها توجد النبات، ولا النبات بذاته يوجد الطعام والغذاء إلى آخر ما هنالك. إنما الذي حقق كل هذا هو الله عز وجل. إذا فسببية ما نظنه سببا أمرا ظاهريا فقط، يسميه العلماء سبب جعل. ربط الله بين السابق واللاحق ربطا مستمرا، فخيل إلينا أن السابق سبب وأن اللاحق مسبب من كثرة الاستمرار، ولكن الذي أحرق هو الله، والذي أمات هو الله، والذي أحيا هو الله، والذي أشبع هو الله، والذي أروى من ظمأ هو الله سبحانه وتعالى قولا واحدا. ولكن هل هذا اليقين العلمي يخولنا أن ننفض أيدينا عن نظام أقامه الله في هذا الكون؟ هل يخولنا هذا اليقين أن نلقي بأنفسنا في النار منتظرين أن لا يحرقنا الله ما دام الذي أعطى هذه الفاعلية للنار هو الله؟ قطعا لا. هل يخولنا هذا أن نتحس السم ولا نبالي يقينا منا بأن المميت هو الله عز وجل؟ طبعا لا. هل يخولنا هذا أن ننفض أيدينا عن العمل والكد والكدح منتظرين أن يخلق الله في معدتنا الشبع ويخلق الله في كيان مري بدون اي وسيله هذا غير جائز، وهذا بالاتفاق عملا محرم. ولو ان الانسان فعل هذا لوقع في مغبه اشياء خطيره جدا في حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه. هذا شيء واضح. كذلكم العمل، الباري عز وجل امرنا بقائمه من الاوامر، نهانا عن قائمه اخرى من النواهي، الزمنا بالقائمه الاولى جزما، ونهانا عن الامور الثانيه ايضا جزما، ثم اعلمنا ان هذه القائمه من الاعمال ليست هي التي بقضعها تدخلك جنة الله عز وجل، وتلك المعاصي ايضا ليست هي التي بطبعها تدخلك النار قطعا لا، كما ان النار ليس هو الذي بطبعه يغرق، وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمك بجنته ورضوانه، وهو الذي يحقق لك مقومات السعادة الأبدية الخالدة هو. ولكن هذا الإله الذي يكرم من شاء بالسعادة وأسبابها ويعاقب من شاء بالشقاء وأسبابه، جعل لذلك أسبابا ظاهرية كما جعل في امور المعيشه والتعامل مع الحياه اسبابا ظاهريه، وكما ان عليك ان تتعامل مع الكون واسبابه، فان انت اهملت ذلك وقعت في انحراف وفي جريره الاثم. كذلك هنا ان قلت انا لم اصلي لانني انما ادخل الجنه بفضل الله، صلاتي لم تفيد من شيئا، لذلك لم اصل، فانت كمن يقول انا لم اكل، لان الذي يشبعني هو الله عز وجل، ولبثت جائعا لو تربى والعياذ بالله، الى ان ترى قبابك ملك الموت لياخذ الامانه المودعه بين جنابك، انت منتحر وقد ارتكبت بهذا اثما بينه وبين الكفر، شيء بسيط جدا جدا. كما ان هذا العمل حرام ذلك العمل ايضا. هذا التصور او هذا المعنى العلمي لكلام رسول الله، واعلم انه لن ينجو احد منكم بعمله، اظن بكلام واضح جدا. في رواية أخرى في الصحيح، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، والعبارة دقيقة جدا، نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون للعمل فاعلية، نفى أن تكون للعمل فاعلية، العمل لا بد منه لكن ليست له فاعلية، كما ان الاسباب المادية التي تراها لا بد منها ولكن ليست لها اي فاعلية. شيء اخر، لو ان احدنا اراد ان يقول ما دام الله عز وجل امرنا بالطاعات ثم قال لنا في قرآنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اذا فالذي يدخل الانسان في رضا الله ويحقق له السعادة انما هو العمل. ان اردت ان تقول هذا الكلام وانت تتبناه فعلا، فاعلم انك قد اعرضت عن ادق معاني التوحيد وبنيت الى حافه الكفر، كيف؟ إذا نسبت فاعلية الإسعاد إلى العمل فقد جعلت من العمل قاضيا يحكم على الله، أليس كذلك؟ جعلت في هذه الحالة من طاعاتك قاضيا يحكم على الله عز وجل، ما دام العمل بحد ذاته هو المسعد، والمعاصي بحد ذاتها هي التي تشقي. إذن الباري عز وجل ما عمله في هذه الحال؟ الباري عز وجل ليس له إذن والعياذ بالله إلا دورا واحد، هو الدور التنفيذي، كالسلطة التنفيذية التي تنفذ ما أجرمته السلطة التشريعية السلطة القضائية. فالباري عز وجل ينظر ما دامت الطاعات حكمت فليس له أي ليس عليه إلا أن ينفذ مقتضى هذا الحكم. هل يقول هذا مسلم؟ هل يقول هذا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى؟ اطلاقا. من الذي جعل الطاعات سببا لإدخالك الجنة ولتحقيق السعادة الأبدية لك؟ من؟ الله عز وجل. وهل الباري عز وجل مجبر على هذا؟ يعني هل هنالك من يجبره أن يجعل طاعتك سببا لسعادته؟ معاذ الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، أي له الإرادة المطلقة التي لا تحد بأي قيود أبدا. وإذا فلو أنه شاء أن يزج بالطائعين في ناره لفعل ولا معقب لفعله وحكمه، ولو شاء أن يدخل كل العصاة والمارقين والملحدين والكافرين في جنته لما استطاع أحد أن يعقب على حكمه، لكن هذا الإله الحاكم بما يشاء الذي يتصف بالإرادة المطلقة والقدرة المطلقة شاء أن يجعل من هذه العبادات مؤشرا وسببا جعليا لرضاه عنك، وأن يجعل من ارتكاب المعاصي مؤشرا وسببا جعليا للشقاوة أو العذاب والعقاب. والخلاصة أن ما نقوله في باب العقيدة الإسلامية في فهم الأسباب الكونية هو ذاته الذي ينبغي أن نعيه ونقوله فيما يتعلق بسببية الطاعات للجنة وسببية المعاصي للعقاب والسخط والنار. هذه هي الخلاصة. ولما كان إعطاء الفاعلية الحقيقية في الأسباب الكونية كفرا، كذلك إعطاء السببية الحقيقية للطاعات بحد ذاتها أن تدخل الجنة هو أيضا كفرا أو قريب من الكفر. هذه هي التتمة التي أرجعتها في شرح هذا الحديث إلى هذا اليوم. وجذور المسألة كلها هي عبودية الإنسان لله عز وجل، أن يرحل الإنسان إلى الله وهو متجلد برداء العبودية والذل لله، يعني توطن نفسك إلى إذا قال لك الله بما جئتني أرني الطاعات التي جئتني بها حتى أجزيك عليها خيرا، تقول يا رب أنا عبد والعبد وما ملكت يداه منكم لسيدي. العبد هو الذي يطلب. انا فقير، انا لا املك شيئا، ان كنت قد فعلت فبتوفيقك فعلت، وان كنت قد اطعت فبفضل منك ورحمه اطعت، وان كنت قد عصيت فانت المالك للمواصي وبقضاء منك تم ذلك. هذا هو المنطق، منطق العبوديه لله عز وجل. تصور ان العمل بحد ذاته هو المثير، يتناقض تناقضا حادا مع حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذا فهم ينبغي ان نلحظه في الطاعة، وينبغي ان نلحظه ايضا في الوقت ذاته في المعاصي. يعني كما انك يجب ان تتبرأ من حولك وقوتك اذا وفقك الله لطاعة، فلا ترين لنفسك فاعلية تتمنن على الله بها. كذلك والعياذ بالله، لو فرضنا ان احدنا وقع في متاعة او انزلت به القدم في معصية، فلا يبررنها ولا يرين لنفسه عذرا فيما وقع منه، ولكن ليكن قوله المنبثق عن عبوديته لله: اللهم اني ما عصيتك اذ عصيتك استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاؤك. يعني انا ما عصيتك استكبارا على حكمك ولا تأديا على امرك، انا عبدك، انا لا احب ان اعصيك، لكن ضعفي ساقني الى هذا الانحراف. والضعف صفة العبد، ومن ثمرات الضعف الانحراف والاخطاء وكل هذه الاشياء. هذا هو ينبوع الخير الذي ينبغي ان يحرص عليه الانسان في حياته. ثم ينقلنا المؤلف بعد ذلك الى باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب يعرض لنا الامام النووي رحمه الله تعالى بضع ايات من كتاب الله عز وجل، ويختم ذلك بحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباب هو باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى. قال الله عز وجل: انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ويقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت المذكر. ويقول الله عز وجل: أفلم يسيروا إلى الأرض فينظروا. ثم يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، والآيات في الباب كثيرة. الحقيقة أيها الإخوة، هذه الآيات الحديث التفصيلي في شرحها حديث يعني طويل الذيل، وهو حديث ذو سجون كما يقولون، ولكني أحب أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى معالم بارزة هامة تتراءى لنا في هذه الآيات الإلهية، في هذه الآيات البينات من كلام الله عز وجل. أولا مسألة تتعلق بكل الآيات القرآنية التي يأمر الله فيها عباده بالتأمل في مخلوقاته، بالتأمل في لوحات مكوناته. هذه الآيات التي تأمرنا بذلك في الحقيقة تأمرنا من أجل غاية، وتصور لنا في هذا منهجا للتفكير. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج يتلخص في أن نجعل التفكير عمل دائري، ومحور هذه الدائرة هو التأمل في الذات ومعرفتها. التفكير في السماوات وفي الأرض وفي كل ما يأمرنا الله أن نفكر فيه، الحقيقة كل الناس يتفكرون فيه، يعني ما في أحد من العقلاء لا يفكر، ما في ملحد إلا ويفكر في المكونات. ودونكم فاستعرضوا في أذهانكم أسماء العلماء المؤمنين والملحدين على السواء، المعاصرين والقدماء، هل فيهم من لم يفكر في الأفلاك؟ هل فيهم من لم يفكر في الأرض وزخرها الباطني وخيرها الظاهر؟ هل في العلماء من لا يفكر أو لم يفكر في البحار ودخائلها وما في أعماقها؟ الكل يفكر، لكن هل هذا ما يأمر الله عز وجل به؟ الباري عز وجل يأمرنا أن نفكر طبق المنهج. هذا المنهج هو أن تضع ذاتك محورا، يعني أن يكون هدفك أن تتعرف على ذاتك، من أنت، من أين جئت، إلى أي نهاية تصير، وهل أنت مالك أمر نفسك أم أنت مملوك؟ وإذا كنت مملوكا فمن مالكك؟ وما علاقتك بهذا المالك؟ وهل هذا المالك كائنا عابث يعبث، أم إنه لا يعبث ولا يفعل شيئا إلا لحكمة؟ هذا هو المحور. ولكن كيف تستطيع أن تصل إلى هذه الغاية، تتعرف على نفسك وذاتك بواسطة التأمل في الكون الذي من حولك، وأنت جزء من هذا الكون، بواسطة التأمل في كل المكونات التي أنت جزء منها، بهذا المنهج تفكر. العلماء الأجانب ومن لف لفهم ومجاذيب الغرب أيضا في بلادنا يفكرون، لكن كيف يفكرون؟ يفكر أحدهم في التربة وما أودع فيها والمعادن التي توجد في تضاعيفها، ويصل إلى حقائق علمية كبيرة جدا، ولكن دون أن يكون بين هذا التفكير وبين ذاته الجسور واصلة أبدا. يفكر في الأفلاك ويقف على ما تبهث له العقول، ويرى أمور غريبة جدا جدا، لكن دون أن تكون هنالك روافد بين هذا الذي يتأمل فيه وبين ذاته أبدا. الخضوع يعني طوى ذاته عن التأمل، وإنما بعث أنظاره إلى ما حوله فقط. يتأمل في البحار وعالم البحار وحيوانات البحار ونباتات البحار وكل ما فيها، وكلكم يرى صورا مذهلة من هذا. نعم، لكن مشكلة هذا التفكير أن أصحابه وضعوا بين هذا العالم الذي يفكرون فيه وبين ذواتهم حاجزا صفيقا. هذا التفكير لا يعود إلى صاحبه بأي خير، بل هذا التفكير من شأنه أن يبعث في الذهن ما يتبعثه الخمرة عندما يحتسيها الإنسان ويشرب الكثير منها، أحيانا ويعلم ماذا يصنع ولكنه بعد ذلك يذهل عن ذاته. هذا التفكير لا خير منه، بل هو عبث، بل هو أعبث العبث، هو أعبث العبث. يعني أن يفكر الإنسان في شيء من المكونات وأن يصل به التفكير إلى اختراع أشياء علمية مذهلة، ولكن دون أن يقف هذا المخترع لحظة ليقول طيب أنا كجزء من هذا الكون، أنا من؟ وما علاقة هذه الدنيا العجيبة وهذه الحكم الرائعة بي أنا؟ نعم، ما وقف أمام هذا السؤال وقفة تأمل قط. هذا عبث، هذا تفكير عابث. إنما الذي يأمرنا به الله عز وجل أن تتأمل في المكونات لتجعل منها مصباحا تعي به ذاتك. ما يأمرنا به القرآن أن تتأمل في العوالم التي من حولك وأن تقف أمام كل لوحة من لوحات رب العالمين في هذا العالم وأعاجيبه لكي تجعل من هذه اللوحة ضياء ساطعا أو مرآة تعود بها لمطالعة ذاتك، للتأمل في ذاتك. هذا هو التفكير الذي يأمر به القرآن، وهذا هو التفكير الذي لا يحققه أكثر العلماء الذين نسميهم باصطلاح العصر الحديث علماء، لا يفكرون فيه. الذي يأمر به القرآن هو هذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعودون من رحلة التفكير بالكون إلى ذواتهم. نعم، وبقية الآيات كلها تصب في هذا المعين وتدور على هذا المحور، وتنظر إلى المعنى المنهجي الذي إن ترك الإنسان نفسه لعقله الفطري كيف يسير على هذا النحو. أنا عندما أتفكر في عالم الحيوانات مثلا، نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يذكرون. هذا هو المحور. عندما أفكر نترك القرآن، ولكن أفكر بعقل حر لك في الأنعام التي لفت البيان الإلهي أفكارنا إليه، هذه الأبقار، هذه الجواميس، هذه الجمال، فكر وتأمل فيها لترى العجب. علماء الحيوان يقولون البقر الواحد أي الجاموس فيه من القوة ما هو أكثر من القوة المودعة عند أي سبع دار، فيه أعلى من هذه القوة، ومع ذلك تنظر إلى هذا الحيوان وتجد طفلا في الحقل يسوقه من زمامه والحيوان يسير سيرا ذليلا وراءه. ما الذي ذلله؟ ما الذي جعله لا يستعمل هذه القوة؟ وفيه قوة، قف عند هذه اللوحة وتفكر فيها وبقية الحيوانات الأخرى. ألا ترى عندما يأتي إذن من الله مالك الملك إلى حيوان كهذا أن ينطلق وأن يستعمل قوته، هل يستطيع أهل قرية كاملة أن يقف في وجهه؟ لا يستطيع. لماذا لا يستعمل هذا الحيوان قوته دائما بهذا الشكل؟ وعلماء الحياة، علماء الحيوان يقولون لنا هذه الحقيقة. العالم الذي فكر، لكن كما يفكر أو كما يرى الحيوان الذي وضع صاحبه حاجزين، حاجز أمام عينه الأيمن وحاجز أمام عينه الأيسر حتى لا يرى هذا الحيوان إلا خطا واحدا أمامه، بهذه الطريقة يفكر، ولا هذه الحقيقة هو. ونحن نقرأ، قرأنا لهم هذا الكلام، لكنهم ما تعذبوا وما وقفوا وقفة تردهم إلى ذواتهم. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يأمرك في آخر سورة ياسين بهذا التأمل، يأمرك بهذا التأمل لماذا؟ لكي تعود إلى نفسك وتعلم أن لك ربا سخر لك هذا الحيوان وذلله لك، كما يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا تسخير الله لك هذا الحيوان وأمثاله لما استطعت مهما اعتصرت من الحيل وجمعت من الوسائل والأسباب أن تسخر هذا الحيوان لشيء من مصالحك، بل لما استطعت أن تحجز نفسك عن أضراره فضلا عن عجزك عن أن تسخره لمصالحك. فإذا تفكرت في هذا المعنى طبقا لهذا المنهج لابد أن يتحول هذا التفكير مصباحا يضيء طوايا عقلي وينبهني إلى عبودية لمن سخر هذا الحيوان لي. إذن هنالك إله، إذن هنالك رب سخر طائفة من حيواناته لهذا المخلوق الذي هو الإنسان، كما سخر له أرضه وكما سخر له سماءه. وعندما أتأمل فأدرك هذه الحقيقة أصل إلى المحور. ما هو معرفة نفسي؟ أنني عبد لله وأنني مخلوق من نوع ممتاز ميزه الله على غيره. أنا وبقية العلماء سواء في التفكير في الأرض، كيف تحمل الإنسان؟ كيف يعيش الإنسان على هذه الأرض؟ يفكر العلماء ويقولون الجاذبية، الأطفال في المدارس يحفظون دروسهم الجاذبية، لكن أولئك وقفوا عند هذه الفكرة وزرعوا هذا المعنى في أذهانهم وحفظوا دروسهم وانتهى الأمر. لكن المنهج القرآني في التفكير ما هو؟ المنهج القرآني في التفكير يدعوك إلى أن تواصل الرحلة. هذه الأرض تجذبك إليه جذبا رفيقا، فلا تلتصق بها التصاقا ولا تقفز فوقها قفزا. جعل لها من الجاذب بواسطة فقرها وأسباب أخرى أيضا يكون فقرها ما يجعل حياتك فوقها الحياة الرخية السعيدة الملائمة. وهذا المعنى هو الذي يجسده القرآن في قوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. أو سلك إلى المحور فقال: ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا، ما الكفت؟ الكفت هو الجذب، الكفت هو الجذب، أي ألم نجعل الأرض جاذبة لكم. الشاعر يقول وهو يمدح بعض العرب بالكرم، يقول: كرام حين تلتفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. أي هؤلاء الناس كرام عندما تنجذب الأفاعي إلى أجحارها من شدة البرد، يعني كرام في قر الشتاء. إذا الكفت بمعنى الجذب. يا ابن آدم ألم أجعل لك الأرض جاذبة تجذبك جذبا رفيقا حتى لا تتساقط من أطرافها الأرض هكذا كما تعلمون؟ لعل أحدا يقول الآية تعني أن الله يجعل الأرض جاذبة إلينا عند الموت، يعني بعد أن يموت الإنسان يدفن في داخلها. هذا ما فأزال القرآن عن ذهنك هذا الوهم فقال: أحياء وأموات. ألم نجعل الأرض كفاتا جاذبة لكم سواء كنتم تعيشون على ظهرها أو بعد موتكم عندما تحتضنكم الأرض في داخلها. نعم، عندما تقرأ صرت مع ذلك العالم الضائع التائه الشارب الملحد، صرت معه، لكنه وقف. أما أنت فواصلت البحث، واصلت البحث. إذن هنالك شرط الحياة، هنالك تنسيق بين وضع الأرض وبين حياتك فيما أقامك الله عز وجل فيه. لهذا البيان الإلهي يوصلك إلى الحقيقة والمحور، وهو أنك مخلوق لله وأنك عبد لمن خلق هذه الأرض بهذا الشكل. هذا الذي خلق أرضه وسخرك تسخيرا أو سخرها لك وأقامك عليها خير قيام هو إله وهو مالكك ومالكها. ويذكرك الله بهذا إذ يقول: ويل يومئذ للمكذبين. ونحن نعلم أن كل الناس يفكرون، ما في عاقل ما بيفكر، رسم على الإنسان يفكر، لكن الفرق أن هنالك رجلا يفكر فيقف عند حدود النتيجة المادية ثم يحكم على عقله بالشلل بعد ذلك. أما منهج القرآن فيأمرك بأن تسير وتسير حتى تنتقل من أقطار الأرض والعالم إلى محور ذاتك. كل تفكير مشابه حتى تعلم من أنت وما مهمتك. هذا هو الشيء الأول الذي يلفت نظرنا من آيات التفكير في كتاب الله عز وجل. الشيء الثاني أن بعض، لعلنا نضع عنوان هذا البحث ثم نرجئ الحديث عنه إلى درس قادم، بعض من الباحثين الجدد الذين يطيب لهم أن ينتقدوا بغباء بدون تفكر يقولون ربما القرآن صحيح يدفع الإنسان إلى التفكير، لكن يدفع الإنسان إلى التفكير بأسلوب القرون الوسطى، القرون القديمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فإذا فراح عهد الإبل الآن نحن في عهد الصواريخ. نعم، فلماذا يحدثنا القرآن عن الإبل وعن نوع من الحياة كانت موجودة قبل قرون خلت؟ لاحظوا النقد،
ويقول أهل الأرض كيف سطحت. مساكين كانوا سابقا يظنون أن الأرض هكذا مبسوطة، ولذلك القرآن يقول وإلى الأرض كيف سطحت، ولكن لو أن القرآن كان يتكلم بلغة الكون المطلق دون تقوقع في عصر بذاته لما قال سطحت كما قال هنا. نعم، هذه انتقادات بلهة مغفلة، إنما تنعكس من عقول فجة متفائلة، أو تنعكس من نفوس خنقها الحقد. والحقد لا مانع منه عندما لا يعني صاحبه، مش الحال، ولكن الحقد عندما يعني صاحبه فتزيل عيناه ويرى الأشياء على غير حقيقتها، إنما يوته ويهلك صاحبه قبل أن يهلك ولا يهلك الآخر. هذا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله فيما يتعلق بالآيات القرآنية التي تأمر الإنسان بالفكر والنظر، لكن أعتقد أن الوقت قد أدركنا ولا نستطيع أن نجيب عن ذلك إجابة شافية مفصلة، فموعدنا لشرح ذلك وبيانه إن أحيانا الله ووفقنا الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.